نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعين الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ البشوش الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي. يعني ست اليوم بشوش عشان دائما أضحك لك. يعطيك العافية.
الله يحفظكم.
البشاشة محبوبة وورد في فضلها أحاديث خاصة. نعم.
جعل الله وإياكم البشوشين شيخنا.
يا رب اللهم آمين.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: ما الكتب التي يبدأ بها طالب العلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وموالاه. أما بعد، سؤال جميل لطيف، ترى يتكرر كثيرا وسببه غياب المنهجيات في هذا الباب، لكن نوصي ببعض الأمور لعلها تكون مثل الإضاءات في هذا الطريق. أولها، طالب علم مبتدئ نوصيه ألا أن يطلب العلم في المسائل أو المتون المشهورة عند علماء بلده، لأنه سيجد له من يشرح له هذه المتون، إذا استشكل فيها شيئا يجد من يسأله فيجيب عن هذه الإشكالات. وعلماء البلد ما داموا أنهم عندهم عدد من المتون يتدارسونها، متقنين لها، يتداولونها من قديم، أخذوها عن مشايخهم، هذه سلسلة تراتبية لها ترى آثار كبيرة جدا في الفهم والتعمق والتفصيل وأشياء هو سيستفيد منها أصلا. فهذا لابد أن يراعيه. ليس معقولا يكون طالب علم مالكيا في المغرب مثلا ويطلب علم الحنفية ولا الحنابل وغيره. يا أخي ما يصير، علماءك مالكية وبلدك أعمل بالفقه المالكي، خذ لك متن مالكي والزم علماء مالكية، وبهذه الطريقة قس على بقية البلدان. هذا مثال. أيضا من الوصايا اللي نوصي بها أن يعني لا أن يلزم شيخا، لا بد من لزوم الشيخ. لزوم الشيخ في هذه مثل هذه الأمور يرتب لك العلوم ويرتب لك في العلم نفسه التدرج فيه كيف يكون بين كتبه، فالمختصرات ثم المقررات ثم المطولات، وكل واحدة لها مرتبة معينة الشيخ هو يرتبها لك. طالب العلم لا يحسن الانتقال لنفسه، لو كان يحسن الانتقال لنفسه فهو فاهم ذاكي، ما يحتاج إلى شيء كثير من ذلك. طب بعض الحين يقول بعضهم لو قال ما عندي شيخ، ما عندنا في بلدنا شيخ، نقول له ارحل إن كنت تستطيع إلى شيخ، وقد كانت الرحلة معروفة. فإن قال حتى الرحلة، لأنه الوضع المعاصر فيه من التعقيدات والتكاليف ما يجعل الرحلة أحيانا صعبة، ما لم تستطع ذلك فتطلب من تسمع له شروح من الشروح المسجلة، سواء كان مرفوع على النت والشبكة، وهذا شيء كثير جدا. خاصة الذي أوصي بالدورات العلمية المكثفة التي يتعنى أصحابه أصلا أن تكون الدروس للمبتدئين، وهذه فيها نفع عظيم جدا. فانظر إلى هذه الشروح الموجودة على النت مرفوعة، وحاول أن تسمعها لعدد من المشايخ، وهذا شيء طيب يفيد فيه طالب العلم في هذه القضية. في شيء كمان ودي
شيخنا، الحضور أقصد يعني حضور أحيانا عن طريق البرامج هذه المباشرة، عن طريق الزوم وغيرها من البرامج، ممكن مباشرة يحضر في بعض الدروس يلتزم فيها عن بعد.
صحيح صحيح. طيب، أمر ثالث مهم أيضا، طالب العلم نقول له ترى، لأنه هذا المثبطات والصارفات عن الطلب كثيرة، أحيانا بعض طلبة العلم يبدأون في كتاب يقال لهم أنه هذا طيب ومختصر فيبدأون، وإذا بهم بعد من مرور ربعه ثلثه نصفه، وإذا به يأتي من يزهدهم، هم نفسهم يملون، يمل طالب العلم، أو أحيانا نفسه تتشوف، يشوف نفسه اللي قضاء والله سهل، معناه ممكن أطلع للي بعده، ويتشوف لأن ينتقل قبل يتم الكتاب. لا تفعل هذا التنقاز، هذا ما يصلح، التطمار لا يصلح، فإن في غالبا هذا الكتاب الذي سوف أو آسف الكتاب الذي سوف تذهب إليه فيه ما في الكتاب الذي تركته، اللهم إنه ربما زاد شيء وفرع شيء لا أقل ولا أكثر. فابق على ما أنت عليه وأتمه ثم اذهب. يا أخي وجدنا من ندم على من لم يقرأ المختصرات لما انتقل المطولات، لأنه أحسن الظن بنفسه وبعقله، لم يجد نفسه فهم ومكرم من ذلك، ويقول وما زال في قلبي حسرة أنه ما قرأ المختصرات. واحتاج بعض بعضهم حتى لما وصل المطولات وصل لها المرحلة إلى أن يرجع يقرأ المختصرات، والسبب يبقى في النفس حسرة يساوي لك ربما كان فيها ما ليس في المطولات ومقرر، ربما لما أتقنت المختصرات ولهذا ما أتقنت ما جاء بعدها وفاتني كثير وأشياء. لا تفعل، لا تكثر التنقل والترحل بين المختصرات والمتون بحجة أنه ذاك أنفع ذاك أطول وجدت من يمدحه وشيء من ذلك، لا تفعل بهذه الطريقة. إنما حسن الاختيار للمختصر مع وجود شيخ يشرح لك وهو يؤيد هذا أو ينتخب لك، توكل على الله حتى تتم، وإن شاء الله فيها خير بركة، ثم انتقل للذي بعده والذي بعده، ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ.
بسم الله.
هذا يا ولدي عندنا رسالة علمية بادخة، وهي يعني فيما بين أيدينا رسالة دكتوراه، طبعا هي في الحديث النبوي، دراسة موضوعية وتعد موسوعة ومعلمة بمعنى الكلمة للموضوع التي كتبت فيه، وهو يعد حاليا أكبر مرجع عندنا تاريخي في تاريخ الأمة، كتب عن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب جمع كل ما يتعلق بها في شخصها من سيرتها، ولادتها، أسماءها، فضائلها، وما يتعلق بتفاصيل حياتها، إلى أن وقف في آخر باب في المرويات التي روتها فاطمة رضي الله عنها عن أبيها صلى الله عليه وسلم. والكتاب مفخرة بمعنى الكلمة، لا يوجد في تاريخ الأمة من ألف مطولا عن فاطمة رضي الله عنها بمثل هذا المصنف الذي بين أيدينا، وهذا فضل من يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله المديهش وفقه الله في هذه الرسالة العلمية أراد أن يجمع كل ما قيل عن فاطمة رضي الله عنها ويقرر، وجمع فيه عدد من العلوم. ترى هذا الكتاب البحث عبارة عن جمع عدد من العلوم مجموع في رسالة أو بحث واحد. والعادة يا ولدي أن الباحث إذا بحث في موضوع يشمل عدد أو يتداخل معه عدد من العلوم، الغالب يفعل الطالب العلم المتميز في هذا، عند علم العقيدة، علم الحديث، علم التاريخ، علم السير، يتداخل معنا في هذا الكتاب كله. وأخونا باحث طلعة، صاحب اطلاع واسع، وهو نفسه تتشوف أصلا لصيد الفوائد، وهو أهل لها، جمع في هذا الكتاب كثير حتى من قضايا الأدب وما يتعلق بقضايا الشعر وأشياء. الكتاب سماه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، سيرتها، فضائلها، مسندها رضي الله عنها، دراسة حديثية تاريخية موضوعية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله المديهش وفقه الله. قسم الكتاب، قدم بمقدمة لطيفة في الكتاب، ثم قسمه إلى ثلاثة أبواب رئيسة. قدم بمقدمة، المقدمة التمهيدية التي جعلها للكتاب، هذه عناصر الكتاب، جعل فيها بعض القضايا التي يرى أنها مهمة للدخول في الكتاب. بدأ مثلا في هذا التمهيد، بدأ المؤلفات التي أفردت عن فاطمة رضي الله عنها وتكلم عنها القديمة والحديثة، ويعطيك بنبذة عنها،
استقصاء
بمعنى الكلمة. ثم بعد ذلك في حسب الوسع والطاقة طبعا، ثم تكلم عن مبحث ثاني، شوفها ترجمة فاطمة رضي الله عنها. طيب هو حتى سأل نفسه السؤال، لماذا يترجم لها والكتاب كله ترجم لها أصلا؟ لأنه سوف يذكر في هذا المبحث ما لا يذكره في بطن الكتاب وبطن البحث، لأن البحث في داخل متعلق فقط بالمسانيد، يعني بما جاء مسندا عنها أو منها يعني كرواية، أما ما لم يأتي إلا مرسلا ذكر في الكتب، كتب أدبية، كتب تاريخية، أي مكان، فهنا محله لأجل ذكره ومحاكمته وذكر الصحيح منه شيء من ذلك. بعد ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا قضايا عقدية، ثم المخالفون في الباب، ونقل عن وجه مخالفتهم، ثم أتى بعض المباحث، وهنا الباب الأول. أما الباب الأول فخصه بالأحاديث الواردة في فضائل فاطمة رضي الله عنها، وقسمه إلى عدد من الفصول، 5 فصول تقريبا. فضائلها، آسف، الحديث الواردة في سيرتها رضي الله عنها، 5 فصول، سيرتها مع أبيها، سيرتها مع زوجها علي بن أبي طالب، سيرتها مع ولديها، سيرتها مع، وضحت بهذه الطريقة تحت عدد هذه المباحث استيفاء لكل الأحاديث الواردة في هذه القضية وفي هذه الأبواب والمباحث والكلام عنها حديثيا وموضوعيا، وإفادتها بهذه الطريقة إلى الفصل 5 كان وفاتها رضي الله عنها. والباب الثاني خصه بالأحاديث الواردة في فضائل فاطمة رضي الله عنها، وقسمه أيضا إلى 5 فصول، وأدها منزلتها عند أبيها، منزلته أبيها عندها، منزلته عند زوجها، منزلتها في العلم والعبادة وفضلها، إلى آخر حاجة أتى بها منزلتها يوم القيامة، وهذا عن المباحث. ثم الباب الأخير عندنا وهو جمع لما روته رضي الله عنها من الحديث، وهي 49 حديثا، 49 حديث درسها دراسة موعبة فيها كلام عن الرجاء الرجال جرحا وتعديلا، وعن الروايات وبيان العلل والصحيح منها والسقيم، جمع كل ما جاء من طريقة وبيانها والكتاب. وهذا الباب الأخير هو آخر الكتاب، لأنه طبعا 49 حديثا ساقها وتكلم عن حديثا مطولا. أما الكتاب فهو طبعا فيه قرابة أكثر 755 حديثا، هذه كلها محل الدراسة الآن مما يتعلق بسيرتها وفضائلها رضي الله عنها 755، لكن الذي جاء مسندا عنها فقط 49 وهو آخر الأبواب عندنا. الكتاب الحقيقة يعني كتاب رائع حافل بالمعلومات، أكثر من 1000 أو قريب 1300 مرجع تقريبا، هذا المطبوع غير المخطوط غير الرسائل غيرها وغيرها. والكتاب حافل بالفوائد والنكات العلمية وما يتعلق بها، قضايا تاريخية وعقدية وحديثية، وفقه الله 7 مجلدات من إصدارات دار الآل والصحب الوقفية في 7 مجلدات. هذا طبعا الأول وهذا السابع عندنا. طبعا آخر شيء، طبعا هذا السابع عندنا، 7 مجلدات ضخمة كما ترى. آخر شيء عندنا ولدي حتى من باب يعني هذا ملحق. الملحق شوف هذا الملحق، ملحق جعل فيه مسردا للأحاديث المكذوبة، بعض الأحاديث المكذوبات عنها رضي الله عنها، وبدأ يتكلم هذا لأنها ما تدخل تحتها. هذا مسرد، هذا شوف مسرد تأتي شوف مسرد ببعض الأحاديث، قال فلان، قال ابن الجوزي في الموضوعات، قال فلان، وانت ماشي على هذا المنوال وفقه الله. طبعا الكتاب بعد ذلك صار حافلا بالفهارس العلمية، فهارس المسائل العقدية، فهارس الفوائد الحديثية، الفوائد الفقهية، الفوائد، وانت ماشي على هذا المنوال وفقه الله. الكتاب 7 مجلدات ضخمة كما قلنا. بعد ذلك احتاج، وهو لا شك أنه محتاج، صلى الله عليه وسلم بقوله وصوصي بها، أن يختصر الكتاب بحيث الإحالات والعزو والنقولات والتضعيف وغيره كله يذهب، يبقى عندنا الخلاصة التي هي يعني بناء ترجمة مرمرمة كذا فيها القضايا المهمة سواء عقدية تاريخية حديثية أو غيرها، في بناء صورة متكاملة عن هذه القضية، طلعها في مجلد لطيف سماه المختصر من أخبار فاطمة بنت سيد البشر صلى الله عليه وسلم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله مديهش، وهو اختصار على للكتاب الأصل. اللهم إلا أنه زاد أشياء يقول يسيرة جدا يعني، وصحح أشياء وشيء من ذلك، والكتاب سرد مرتب لكل ما يحتاج إليه من داخل كتاب الأصل. شوفها هذه بيان شوية الخرائط، هذه حجرتها وشيء من ذلك، وبيان الخرائط بالصورة التوضيحية وشيء من ذلك، وفقه الله رسوم التوضيحية. الكتاب الحقيقة هذا من الكتب خاصة المختصر، هذا يصلح لكل من أراد الوقوف على حتى المخالفين يصلح، لأنه جمع من الشبه التي وردت عند الشيعة والإسماعيلية غلاة الشيعة وغيرهم، حتى المستشرقين، حتى من تأثر المستشرقين من المدارس العصرانية وغيرهم، أتى بشبهاتهم والجواب عنها في هذا الكتاب، الكتاب من إصدارات دار الآل والصحب الوقفية، وفقهم الله. هذا كتاب آخر له يا ولدي، وهو يقول في الأصل كان له مقال كتبه وهو العلماء نجد الذين رحلوا إلى الهند وطلبوا علم الحديث، ثم بعد ذلك وجمع مجموعة منهم وقد نشرها في مجلة وشيء من ذلك أو جريدة، ثم بعد ذلك جاء من أراد أن يترجمها إلى الأرجية من طلبة العلم في الهند، ثم بعد ذلك هو نفسه يعني قال له انتظر سيجمع ويلملم بعض القضايا إضافة، فبدأ يزيد ويزيد ويزيد، فصار المقال مجلدا كاملا ضخما كما ترى، وجمعه في هذا ورتب وقسم، سماه النجديون في الهند. شوف علماء نجد الذين رحلوا إلى الهند للاستزادة من الحديث النبوي مع إضافات يسيرة عن التجار ومن استفاد هناك كتبا أو وأفاد. طبعا الأصل عندنا أنه بداية جمع من رحل للطلب الحديث، ثم وجعل الباب الأول كذا، هو قسم ثلاثة أقسام الآن لكتابه. القسم الأول من رحلوا لطلب الحديث النبوي قصدا ويأتي لهم بتراجمهم، ومن لقي من علماء الهند كل واحد منهم وماذا أخذوا عنه بهذه الطريقة، والأسانيد عنهم وأشياء بهذه الطريقة التفصيلية. ثم القسم الثاني من رحل لغير طلب العلم لكنه لما رحل استفاد علما، وهؤلاء القسم الثاني جعلهم من رحلوا لغير الطلب لكنهم طلبوا استفادوا علما، أخذوا إجازات وشيء من ذلك. الثالث والأخير باب التجار، هؤلاء التجار إنما قد ذكرهم تبعا. لماذا ذكرهم تبعا؟ قال إني ويت كثيرا من أسماء التجار هؤلاء لا نجد لهم تراجم لكنها مذكورة، تجد في الكتب في الوصايا في المنقولات في المخطوطات التي نقلوها في إجازات شيء من في حضور مجلس لهم ذكر، يعني لهم ذكر بهذه الطريقة، مساعدات المساهمات في طباعة كتب هندية وغير من حديثية يعني. قال فما وجده هو يعني تبعا ذكره وترجم له في هذا الكتاب. الكتاب ضخم جدا لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله المديش وفقه الله، قدم بمقدمة ممتازة. المقدمة تتعلق بطبعا علم الحديث وأهمية علم الحديث، لكن يهمني الموضوع هذا الموضوع العلمي الذي خصه في موضوع عناية هذا الهند وعلاقة علماء الهند بالحديث. أشهر علماء الهند في الهند طبعا هو خاصة بالقرنين الماضيين فقط الأخيرين، هذه أشهر العلماء فيها، انتقال العلماء إلى الهند، علاقة علماء الهند بعلماء السعودية، العلماء نجد بالذات منهم، علاقتهم أصلا بالملك عبد العزيز أيضا، الكتب التي نقلوها نقلت من الهند إلى هناك. طبعا الكتاب خصه بالعلماء الهند الذين في الهند والذين رحل العلماء النجديون لطلب العلم هناك، أما الذين جاءوا واستقروا عندنا هنا لا ما غير مذكورين في يعني غير مذكورين في هذا البحث أو في هذا الكتاب. وأنت ماشي أسباب رحلة علماء النجد إلى الهند، ماذا رحلوا إلى هناك، وهكذا قصة هذا طبعا الأقسام بعد ذلك. وطريقته كالتالي، أنه يأتي للعلم الذي هو محل الدراسة، هذا يعطيهم طبعا هذا رقمهم هذا الرقم، ثم بعد ذلك يذكر له فلان، يذكر لك ترجمة عنه متى رحل، إذا في تواريخ زمنية، شو مثلا هذا 14 عبد الله بن علي وانت ماشي هذا جاء إلى الهند عام كذا، وماذا ألقي من أي بلدة نزل، وأخذ ماذا الكتب التي قرأها أخذها، وشيء من سيرته، هنا شيء من إضافات مع تصحيحات وتقويمات وتصويبات الموجود من سير هؤلاء الأعلام ووفقه الله. وكنت أتمنى شيء واحد لو أضافه كمان، كان الله شيء تحفة يا ولدي، ليته سافر للهند حتى ويقف على نفس المواطن اللي وقفوا عليها من المكتبات من الجوامع من شيء، كان سيحصل وإن كان عول على ترى على بعض الذين الأفاضل الذين رحلوا وكتبوا من المؤرخين عن هذه القضية، لأنه ذكر المقدم مجموعة كبيرة ممن رحلوا إلى الهند وأفادوها إفادات عالية، يعني حتى أنه ذكر مسردا بالكتابات والمقالات والبحث التي كتبت خصيصا عن عناية علماء الهند بالحديث ورحلة استفارة علماء نجد من هؤلاء العلماء وشيء من ذلك. وفقه الله، كتاب مجلد ضخم من إصدارات دار الثلوثية بالرياض.
شيخنا هل شمل بحث بعض الأحياء ولا خاص بالأموات؟
لا الموات. هذا يا ولدي عبارة عن رسالة علمية، صاحبتها صاحبة الرسالة أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة سلوى بنت أحمد بن محمد الأشقر وفقها الله. هذه الرسالة عبارة عن تحقيق، أول شيء الموضوع يتعلق برسم المصحف وهجاء المصحف، وهو موجود المصنفات فيه معروفة مألوفة أيضا في الباب. جاءت إلى كتاب يعد من أفضل وأهم الشروح لأحد القصائد، أما القصيدة الأصل فهي للعلامة الخراز رحمه الله، الإمام الخراز رحمه الله ألف منظومة من 454 بيتا في رسم المصحف، سار السيارة معروفة، شرحت عدد من الشروح الكتاب، وسمى منظومته مورد الضمآن في رسم القرآن، هذا اسم المنظومة للعلامة الخراز، توفي 718. وضحت؟
نعم.
تلك المنظومة شرحها عدد من الشراح، وهذه وصارت ترى عمدة لأهلها، لأنه أتى إلى كلام أبي عمرو الداني في المقنع، وأتى إلى كلام أبي القاسم الشاطبي، وكلام أبي داود بن نجاح وغيره، وزاد أشياء. ولهذا حقال ابن خلدون منذ أن ظهر ذاك النظم ترك العلماء كتب أبي عمرو الداني والشاطبي وغيره واعتمدوا عليها، ولهذا تداولوها شرحان وتداولوها تحشية وشيء من ذلك. كان من الشروح المهمة المطول عليها شرح العلامة عبد الواحد بن عاشر أحد فقهاء المالكية المتأخرين، المتوفى عام 1040، ابن عاشر متوفى عام 1040، جاء وشرح المنظومة كاملة، وسمى شرحه فتح المنان المروي بمورد الظمآن في رسم القرآن لابن عاشر. الفتح لمن؟ لابن عاشر. هو نفسه رأى هناك مواطن يحتاج إلى التكميل، فجاء إلى كتاب سمى الإعلان، هو نفسه نظم منظومة تكميلا للنقص الذي في الكتاب الأصل المنظومة، سماه الإعلان بتكميل مورد الظمآن، وكمل الناقص منها وهي قصيرة في 46 بيتا فقط. أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة سلوى الأشقر وفقها الله جاءت إلى هذه الرسالة وحققتها على نسخ خطية كثيرة جدا، هي تقول تقريبا 55 نسخة خطية وقفت عليها، لأن الكتاب سار دارجا كتاب ابن عاشر وتداوله تلاميذه، ميارة كتبها، وكتب عدد من يرى تلميذه، وعدد من علماء المغرب وأهل فاس وغيرهم وغيرهم أيضا. ثم بعد ذلك صار هو نفسه متن بن حاشي هذا الكتاب، صارت له حواشي كتابه اللي هو التكميل أيضا شرح أيضا وهكذا، فصارت له نسخ كثيرة جدا. يقول انتخبت منها قرابة يعني سبعة جعلتها أصول وأظن ستة زي المرافق أو شيء من ذلك، وتكلمت عنها بالتفصيل، منها نسختين بخط بن حاشي نفسه الأولى والثانية، والثالثة مأخوذة مقروعة مأخوذة من نسخة بخطي وانت ماشي. يعني الحقيقة نسخ نفيسة جدا وحققت عليها الكتاب، لكن قدمت المقدمة ولدي ضافية متميزة فيها الكلام عن الفن اللي هو علوم رسم المصحف تاريخيا وتدوين وشيء من ذلك وهم المصنفات بهذه الطريقة. ثم ترجمت للعلامة الخراز بترجمة تليق به، ثم تكلمت عن منظومة مورد الظمآن وتكلمت عن شرحه وكل ما يتعلق بالمنظومة، ثم جاءت وتكلمت عن ترجمة ابن حاشر وتكلمت بعد ذلك عن فتح المنان، وهذا هو مسرد كامل المقدمة الدراسية. ثم اشتغلت بتحقيق الكتاب وأخرج الكتاب على هذا المنوال كما ترى. الحقيقة والله الصف لك عليه يا ولدي، كنت أتمنى يخرج بصف أحسن من ذلك. أصل الأبيات الأبيات المنظومة مورد الظمآن الخراز هذه، شوف كما شوف مرقمة طب خط صغير، أنا هنا وأنا تعبان أشوفها. شوف والمفروض تكون بخط كبير ومحبرة كبيرة يصير ظاهرة يعني بارزة للعيان مباشرة. ثم بعدها هنا يأتي شرح العلامة ابن عاشر عليها وقد أوفاها كلاما، وهنا تعليقات الفاضلة الباحثة الدكتورة سلوى الأشقر وفق الله تصحيحا وتقويما، وقد رجعت إلى عدد كبير من المخطوطات والرسائل العلمية والكتب، والحقيقة عملها من الأعمال المتميزة في هذا الباب. الكتاب كامل ولله الحمد. طبعا الكتاب طبع في طبعته في ثلاثة مجلدات، في الأخير الثالث جاءت في الثالث وألحق وصنعت خيرا. صنعت خيرا في ماذا؟ صنعت خيرا لما ألحقت بآخر الكتاب ملحق فيه منظومة مورد الظمآن كاملة كما هي مرقمة كما ترها هنا لأجل من يدقف عليها، ثم فيها أصل منظومة مورد الظمآن، لأن العلامة الخراز كان له كتاب قبلها منظومة اسمه عمدة البيان هو الأصل، جاءت بالأصل لعمدة البيان ثم أتت بالمورد الظمآن لأنه زاد عليها أشياء وترك الأولى، فأتت بالأصل وأتت الثانية وأتت بعد ذلك بتكملة ابن عاشر. وتكملة ابن عاشر هنا اللي هو سماها الإعلان بتكميل مورد الظمآن، وهذه التكملة ها هنا كما ترى 46 بيتا، 46 فقط بيتا، وهذه هي التكملة، تكملة ابن عاشر رحمه الله لما تركه الخراز في كتابه مورد الظمآن ومنظومته وفقها الله. والكتاب ها هنا طبعا فوارق النسخ وشيء من ذلك، الكتاب في ثلاث مجلدات، لكن الحقيقة لم أقف أنا على الناشر هي حاطة رقمها وشيء من ذلك، ظهر أنها تولى الطباعة وشيء من ذلك، ثلاث مجلدات. هذا أيضا يا ولدي هذا خدمة لكتاب شيخها، شيخها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد المقرئ محمد نبهان بن حسين مصري وفقه الله، وهو من علماء حماه، ولد في حماه وعاش فيها وقد كف بصره وعمره 17 سنة، ثم أخذ القراءات الكبرى والصغرى العشر، ثم حتى انتقل عام 1401 إلى مكة ودرس في جامعة القرى وصار أستاذ القراءات فيها، ثم توفي عام 1437 رحمه الله، وترك مجموعة نفيسة من الكتب المفردة بقراءات كل راو وفيها من الجمع بجمع المهر وشيء من ذلك من الصغرى والكبرى، له كتب مصنف هذا منها، لهذا هي سمت هذه السلسلة الذهبية ضمن هذا مشروع كامل كان عندهم. من هذا الكتاب الذي سماه منارات البشر، كذا منارات البشر في القراءات العشر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المقرئ الدكتور محمد نبهان ابن حسين مصري رحمه الله، متوفى عام 1437 للهجرة. طبعا هو أول على كتاب في الأصل على طبعا على أول على الدرة والشاطبية وشيء، لكن جعله في هذا الكتاب انطلق فيه من عدد من المنطلقات، قدم يقول على غرار مصنفاتنا الأخرى، يتكلم أول عن الأصول ثم بعد ذلك يأتي بالفرش فرش الحروف مع أصولها ويتكلم عنها بترتيب الصور كما هو معلوم محود عندهم. أختنا الفاضل الباحثة السادة الدكتورة سلوى بنت أحمد الأشقر وفق الله قامت على رعاية الكتاب والعناية به وإخراجه ومراجعته وتدقيقه والكتاب وهذه الأصول طبعا، ثم بعد ذلك تأتي هذه هي الآيات كما ترى وهذه الصور ومحلها. خلنا نروح نسير قدام أحسن يبان معنا لما نروح قدام الصور، تبدأ كل صورة وهذه كلماتها الجزء الثامن الكلمة رقم الآية ها هنا، وهذه هي الكلمة التي محل خلاف بين القراء، وهنا البيان بيان كل قارئ كيف يقرأها وطريقته ومن يقرأ بهذه الطريقة وبهذه الطريقة رحمة الله عليه. ثم في أظن في نعم هذا كتاب مجلد ضخم كما ترى. أيضا لم أرى أنا دار نشر على الكتاب، وكان واضح من الكتاب أنه مطبوعات بيروت. هذا أيضا كتابه الثالث لها لأختنا الفاضلة المقرئة الأستاذة الدكتورة سلوى بنت أحمد محمد الأشقر وفقها الله، وهي جاءت إلى كتاب النشر لابن الجزري مشهور، وكتاب البشرى لشيخها الدكتور محمد نبهان المصري اللي مر معنا قبل قليل، هذا شيخه الآن، وسماها البشرى، هو سمى البشرى بتيسير قراءات العشر الكبرى، هذا له كتاب، فجمعت بينهما بين النشر وبين البشرى في هذا الكتاب الضخم سمته الكبرى من النشر والبشرى، مصحف القراءات العشر الكبرى بطريق جمع المهرة. والمقصود بجمع المهرة يعني جمعها في موضع واحد على طريقة قررها العلامة بن الجزري، ولهذا هي في أصل هذا الكتاب يقول اعتمدت طريقة ومنهج ابن الجزري في كتابه النشر، وذكرته في المقدمة، يعني في المقدمة قالت شرطي في الكتاب، شو هذا شرطه في الكتاب، اتبعت طريقة ابن الجزري في الجمع، وبدأت تذكر هذه الطريقة وما هي التي يقوم عليها وشي من ذلك. ثم ها هنا الإحالات والترقيمات وما تشير إليه كاملة كما ترى، الألوان استعملت الأزرق والأخضر والأحمر، كل واحد له دلالة، كله على هذا المنوال. لاحظ معي هذا المصحف كاملا في أربع مجلدات ضخمة، وكل آية تأتي بها هنا، شوف هنا أخضر أزرق وشيء من ذلك، هذا القراءة وشيء من هذا في الأحد تحت في الأخير هنا إن شاء الله يبالي الإخوة تحتنا، هذه هنا عبارة عن رموز، والله صراحة الرموز هذه حقا أن تكبر مرة صغيرة ولدي، حتى ما تكاد تبرد بالعين المجردة، يعني كان ليتها كبرت، معنا الكتاب من القطع الكبير، الكتاب المصحف كاملا في أربع مجلدات كبيرة بهذا الطلب الحجم الكبير، ولا أيضا لم أعرف ما ذكرت دار نشر، والظاهر أنها طبعتها على حسابها وشيء من ذلك وفقها الله، أربع مجلدات ضخمة.
شيخنا استاذنا في فاصل،
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
من خطورة الابتداع ومضاره، واحد، المبتدع يتهم الدين بالنقص ويزعم أنه يكمله ببدعته. اثنان، اتهام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الدين كاملا. ثلاثة، فتح باب الزيادة في الدين حتى يتغير بالكلية. أربعة، تفريق الأمة، لأن كل بدعة ستتعصب لها طائفة. خمسة، إشغال الناس بالبدعة عن السنة وشغل الأوقات بالمحدثات. ستة، المبتدع متقدم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. سبعة، البدع تضل من أخذ بها، كل بدعة ضلالة. ثمانية، البدع تؤدي إلى النار، كل ضلالة في النار.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وياك
أولاد. نواصل شيخنا مبدأنا من عرض الكتب.
نعم نواصل. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة، بحث نفيس، صاحبه جاء إلى أحد القضايا التي يكثر حولها المنازعات، وهي مطروحة بقوة على القضاة وعلى المحامين وغيرهم في هذه القضية، وهي موضوع المنازعات الموجودة التي تختص بتصفية التركات، والتركات وما يتعلق بها من حقوق لها أو عليها كثيرة جدا وليست بالقليلة. هو استوحى من واقع ما يوجد من الخصومات شيء كثير، يقول أن الداعي لهذا البحث وأمثاله سببين مهمين، الأولى يوجد نوازل كثيرة غير المتقرر في كتب المتقدمين تحتاج إلى بحث في قضايا تصفية التركات المعاصرة اليوم، وأيضا يقول أنه النظام السعودي لا ينص على الإجراءات التفصيلية في فضل المنازعات الخاصة بتصفية الشركات التركات عندنا، هذا مما جعل القضاء يعاونون على الاجتهادات الفردية، فكثر التنوع والاختلاف في هذه القضية مما يحتاج معه إلى ضابط ورده إلى أمور معينة وشيء من ذلك. فكتب هذا البحث بعنوان منازعات تصفية التركات وتطبيقاتها في محاكم المملكة العربية السعودية، مدعما بأحكام نظام الأحوال الشخصية لأخينا الحبيب الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور المحامي البراء بن عبد العزيز بن محمد الوهيد وفقه الله. الحقيقة الرجل تعب عليها، كل فصل قسم كتاب 3 أبواب. أما قدم بمقدمات، طبعا المقدمات هي التعريفية وشيء من ذلك، اللي هي المداخل المعروفة لكل بحث، ثم جاء إلى الباب الأول ليعرفك، يتكلم عن المنازعات المتعلقة بالحقوق التي هي على التركة، ويبدأ يتكلم عنها. هذا الباب الأول تتعلق على التركة، بدأ يتكلم تحتها فيها 8 فصول، كل نوع من أنواع المنازعات خصه بفصل للكلام عنه، وبدأ يتكلم عنك الحقوق المتعلقة بالتركة، طرق إثبات هذه الحقوق، طرق مدري إيش وأنواع هذه الطرق وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك يتكلم عن مسألة أثر كذا، الديون المؤجلة وما يتعلق بها، والتماشي، مسألة الدية وتعلقها بها، إذا كان فيها التركة فيها مال محرم وكيف يفعل. هذه كلها الفصول تتعلق بهذه القضايا. شوف من طريقتي أنه كلما جاء وتكلم عن قضية من هذه القضايا يجعل فصل تحت عدم الباحث، آخرها يكون في التطبيقات الواردة، يعني يأتي لبعض القضايا التي طرحت في المحاكم السعودية وكيف في من نفس شاكلة هذه القضية وكيف قضي فيها ويتكلم عنها. هذه الجوانب التطبيقية، لأنه قال لأنه الدراسة عندنا نظرية وتطبيقية في الباب. بعد ذلك جاء إلى الباب الثاني وخصه في المنازعات الحقوق التي هي للتركة، شيء للتركة، وقسمها إلى 3 فصول، وبدأ يتكلم عن الحقوق التي تنتقل للتركة، وتكلم عن المطالبة هذه الحقوق وتنتقل إلى التقادم وأثره في هذه القضايا، وتكلم عن مسألة التقادم والفرق بينه وبين عدم سماع الدعوة وأشياء تفصيلية في هذا الباب وفقه الله. ثم بعد ذلك تكلم عن تصرفات بعض الورثة بالحقوق المتعلقة بهذه التركة وكيف تحسب والمطالبات وشيء من ذلك. والباب الأخير الوسائل البديلة التي يمكن معها تصفية هذه المنازعات وحل هذه المنازعات، هل يمكن، وذكر الصلح والوساطة والتحكيم، وكل واحد منها ذكر صورته وحكمه وشيء من علاقته ووجوده في النظام السعودي وهل له إجراءات تفصيلية أو لا. الكتاب الحقيقة حافل ومراجعه أصيلة، وتعب عليه صاحبه يشكر عليه، خاصة أنه محامي وواضح أنه عالج عدد من هذه القضايا، والظهر أنه راجع الكتاب أو هذه الصورة الموجودة مع أحد المحامين أو شيء أو مكتب محاماة له علاقة بهذه القضايا، لأن التصورات عنده جدا ممتازة واضحة في تصوير المسائل، وخلص إلى عدد من القضايا وفقه الله، شيء يشكر عليه. كتاب مجلد ضخم من إصدارات مصدرات تمويلا من احتكام، شركة احتكام للمحاماة وفقهم الله، ونشر دار الميمان المعروفة. وهذه وهذا مما يشكر عليها، التعاون مطلوب في مثل هذه القضايا لأجل أن ينتشر فضلها والحاجة إليها، وهذا كذا يحتاج إليه القضاء والمحامون وحتى أصحاب الحقوق وأشياء غيرهم أيضا وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب آخر، وهو عبارة عن القرارات التي صدرت من اللجنة الشرعية المختصة في مصرف إنماء، مصرف إنماء من المصارف التي أسست حديثا وصار له عدد من المخدمات المصرفية المعروفة عند العملاء، وعملاء كثير جدا برأس مال معروف تاريخيا، قدم بمقدمة تاريخية ونشاطات وشيء من ذلك. مصرف إنماء أيضا تكونت له لجنة شرعية منذ أن تأسس اللجنة الشرعية، أسأل العالم الجليل المعروف الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم، وهو عالم معروف ومتخصص في القضايا المالية، يعني هذا تخصصه أصلا، وذكروا مجموعة من محوا أيضا فيها في اللجنة الشرعية، خلصوا عرض ما يخرج شيء من هذه المعاملات إلا وعندهم قرار شرعي من هذه اللجنة الشرعية، يعني المصرف أكثر من 1200 قرار خرج من هذه اللجنة من القرارات الشرعية. أيضا هم أيضا يتابعون تطبيقات هذه القرارات وفي المعاملات أو الخدمات المصرفية عموما والمنتجات المتعلقة بهذا المصرف. أرادوا بعد ذلك، لأنه مطولة لأنها فيها مقدمات وفيها حيثيات واعتراضات وأشياء طويلة، أرادوا أن يستخلصوا مجموعة تكون الأحكام التي خلصوا إليها مع الضوابط لتكون مرجعا، مرجعا لكل من، للدارسين، للباحثين، للقضاة، للمصارف الأخرى اللي هم زملائهم في العمل، أو أيضا حتى للمحامين أو غيرهم، فيرجعون إليها لأنه متعوب عليها. فأخلصوا هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الذي سموه الأحكام والضوابط الشرعية لمنتجات الإنماء، لمنتجات الإنماء وخدماته المستخلصة من قرارات اللجنة الشرعية. هذا هو. أنا ما أدري ليش الصراحة العنوان محشور حتى باللون الأبيض، ليش محشور هنا الله أعلم. هذا شو قاعد يسوي المنطقة كلها؟ يعني ليتم حتى يكون محبر وكبير وواضح. استخلاص طبعاً أكثر من 1200 قرار شرعي خرجوا، استخلصوا منه بطريقة معينة كونوا له فريق عمل خاص، لهم طريقة في الاستخلاص وصياغة الصياغات أيضا، قسموا إلى 5 فصول عشان هذا باب الترتيب. داخل الفصول أيضا مباحث فرعية حتى يكون في نوع من يعني مباحث فرعية يكون فيها نوع من التفصيل. ثم بعد ذلك على هذا المنوال ساروا عشان بين الأخوة، مثلا البطاقات الائتمانية الضابط رقم 59، شو يعطيك الضابط؟ يعطيه رقما ثم يصوغون لك الضابط كاملا كما ترى، وآخره بين قوسين القرار رقم القرار الذي أخذ منه هذا الضابط. وقس على المنوال على هذا الكتاب كاملا، كل الكتاب كله من أوله إلى آخره، من وضوابطه المذكورة في من أوله إلى آخره، لين وصلوا إلى الضابط أظن 658 ضابطا. طبعا قلت قسموا إلى فصول، فصول تتعلق الضوابط المتعلقة بالخدمات المصرفية، بالمنتجات، بالمنتجات الخزينة، متعلقة بالتمويل، آخر وكان الضابط شرعي في موضوعات أخرى، التأمين والوقف شيء من ذلك. الكتاب مجلد لطيف كما ترى من إصدارات مصرف نماء وتوزيع دار مصرف الإنماء طبعا وتوزيع دار الميمان وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب صاحبه يقول كان يشتغل على الأصل، والأصل كتاب كبير للوكفات المستقنع للعلامة المرداوي رحمه الله، والكتاب طويل. ثم بعد ذلك يقول توقف من 15 سنة، يعني ما أدري ليش الشيخ عبد العزيز توقف هذه الفترة طويلة، يقول سمع إنه في مخطوطات للكتاب وتريث حتى يعني يجلبه أو شيء من ذلك. والله كانت مهمة وهم اللي فيته جزاه الله خير، هذا طيب إنه يتريث أيضا. يكون في أثناء ذلك وإذا بأحد المشايخ الأفاضل أعطاه مختصر للمؤلف لكتابه الأصل، لاحظ اللي هو هذا الكتاب بين أيدينا بعنوان تحرير الانتصار وعمدة أولي الأبصار في الحديث. فالكتاب في أحاديث الأحكام العلامة المرداوي رحمه الله، وهو جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن محمد بن عبد الله بن محمد المقدسي المرداوي الحنبلي المتوفى عام 769 للهجرة رحمه الله، قال هو في المقدمة أنه اختصره من كتابه الكبير، لهذا سمى تحرير. الكتاب الكبير اسمه الانتصار والمختصر اسمه التحرير، يعني 1333 حديث تقريبا، يعني حولها يأتي إلى بوابها إلى الأبواب، وتحت يذكر الأحاديث. إذا ذكر البخاري ومسلم هو الأصل، ثم الكتب السنة المعروفة الأربعة، ويتكلم إذا كان في ضعف، إذا في علة يوجه شيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ياسر بن عبد العزيز الثميري وفقه الله أخرج الكتاب، يقول هي نسخة خطية فريدة لكنها نفيسة وعتيقة، أخرج عليها الكتاب والكتاب كامل، أخرج عليها الكتاب وتكلم في المقدمة، سوى ترجمة شيئا ما ترجمة. ثم بعد أنا ما أدري لماذا سقط سهوا صورة المخطوط، ما وجدته يعني، حاولت أبحث عنها، ظاهر أنه يستدركها إن شاء الله فيما يأتي. هو إيش قال؟ طبعا لاحظ معي الأحاديث مرقبة من أولها إلى آخرها مشكولة، هذا الذي بالأحمر هو كلام العلامة المرداوي نفسه صاحب الأصل والمختصر أيضا. أخونا الشيخ ياسر الثميري يقول إن كان الحديث في الصحيحين فيكتفى خلاص بما فيه، ما إن كان اللهم توجيه غريب يعني شيء من دفعة شيء من جوابات إشكالات أشياء قليلة يعني، لكن لو كان الحديث في غير الصحيحين خاصة لو ذكر هو نفسه المؤلف فيه علة أو شيء، قال فإنه يحاول أن يستوعب كلام الأئمة إلى الحافظ بن حجر ممن ذكروا صحيحا أو تضعيفا أو إعلالا فيذكره في الهامش، ولا شوف بعض الهامش طويلة عندنا، والسبب أنه حاول على كل من وقف له بكلام عن هذا الحديث تصحيحا أو تضعيفا أن يذكره، وقف فيه للحافظ ابن حجر.
هذه كلمة ممتازة شيخنا، خاصة تحتاج إليها في حديث الأحكام يعني.
نعم هو يقول أنا ما درست كل دراسة يعني، هي تحتاج إلى واحد يتفرغ لها، هذا من جهة، وجهة ثانية الأئمة المذكورين هنا تقليدهم في خير وبركة إن شاء الله لمن كان لا يستطيع أن يصل إلى دراسة الحديث بنفسه. الكتاب مجلد ضخم كما ترى من إصدارات دار أطلس الخضراء وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب صاحبه تعنى له، تعنى هو عنده فكرة، يقول إنه العلوم كلها لها متون إلا التفسير ليس له متن، فأراد أن يكون هو عنده مشروع سماه سلسلة المتون التفسيرية كذا عنده، هذا الأول منها. جاء هو بدأ المشروع يقول من قديم، قال بديت أني أجمع لي فقط كلام العلماء في تفسير الآيات، جمعها من ابن جرير الطبري وغيره وكذا بكلام الأئمة. قال لما مشى فترة بعد ذلك شوف أنه الكتاب طول بهالطريقة اللي هو جمعه وما يستفيد منه فائدة كبيرة يعني، فاقتصر على ابن جرير الطبري فقط، وجاء إلى كلام ابن جرير واستخرج منه إيش ولدي، لاحظ معي، استبعد منه كل ما يتعلق بمسألة بيان الغريب والوجه والاستشارات الشعرية وغير هذا كله أتركه، وترك مواطن حتى الإجماع في التفسير تركها، جاء إلى وين؟ جاء فقط إلى ما نقله ابن جرير الطبري من تفسير السلف الصحابة والتابعين وتابعيهم فقط في الخلاف خلاف في التفسير فقط وجمعه وجمع معه ما رجحه ابن جرير أو ضعفه أيضا ابن جرير وضحت الفكرة وجعله على صيغة على طريقة متنية ممتازة سماه أقوال السلف في التفسير من جامع البيان لابن جرير طبعا وهو متن يعين على حفظ وضبط تفسير السلف للقرآن بطريقة مبتكرة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عادل عبد العال المشد وفقه الله. طبعا قدم بمقدمة جزاء الله خير بمقدمات فيها أهمية هذا الكتاب طبعا ثالث الكتاب وقدم له عالمان فاضلان متخصصان في الباب معروف أثنايا على عمل وهذه طريقته. شوف يا ولدي كيف طريقته أنه يأتي هذه الصورة يأتي لك بالآية التي هي فيها خلاف للسلف ويقول فقط سبع سور التي لم يحكي فيها ابن جرير في تفسيره خلافا عن السلف في تفسيرها ذكرها سورة المنافقون والتغابن والبقية كلها من القصار المفصل فقط والبقية السور كل القرآن فيها خلاف في تفسير إما آية أو آيات يعني فيها وحصل سيأتي بعد قليل. طبعا طريقته كالتالي هذه شو طريقته أنه يذكر هذا مثلا هذه رقم الآية هذا رقم الآية الموضع يأتي بترجمة من جرير الطبري شوفها بالأخضر على الموضع الخلاف لأنه تريد في أين اختلفوا بالضبط ثم يسوق بدن عزم إلى قائل هذه هي هذا معناه ثلاث أقوال هذه من كلام السلف الآن منقول كما هو يحاول لا يغير من ألفاظهم فإن كان لابن جرير رحمه الله ترجيح رجحه واختاره ابن جرير رحمه الله فإنه يجعل أمامه أمام حرف الراء راء يعني رجحه هذا القول هذا رجحه ابن جرير فإن كان ضعفه حرف الضاد شوف يقول هذا الضاء يعني هذا القول ترى ضعفه من جرير الطبري عرفت؟
نعم.
انت تبغى التفاصيل ارجع للكتاب الاصل هو يريدك يجمعك الاقوال هنا تقف على كلام الصحابه والتابعين والتابعين وهذا هو خلافه في التفسير وما قيل من اقوالهم وقس على هذا والكتاب كله على هذا العنوان خرج بالاخير في الاخير الى عدد من الاحصاءات من هذه احصاءات عدد المواضع التي الاقوال عدد الاقوال فيها عدد المدري ايش اكثر الصور قيل فيها خلافا والتماشي بهذه الطريقة وهي إحصاءات لا تتأتى إلا بالسرد والاستقصاء وشيء من ذلك مجلد من إصدارات دار طيبة الخضراء وفقهم الله هذا كتاب آخر له وهو عبارة عن مجموع لأبحاث كان سبق نشرها في خاصة في ملتقى أهل التفسير ومركز تفسير أيضا عبارة عن تسعة من الأبحاث جمعها في هذا المجلد وحسنا فعل سماه نسائم الريحان في مقالات التفسير وعلوم القرآن لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عادل عبد العال المشد وفقه الله وقد ذكر كلاما نفيسا في نشرها استفاد جدا مما جاءه من التعقبات والاستفسارات والإثراءات العلمية التي كانت في الموقع جزاه الله خير وهذه عناوين الأبحاث التسعة والمقالات التسعة وهي متنوعة منها ما يتعلق بالتفسير ومنها ما يتعلق بعلوم القرآن وكل واحد منه لما يبدأ به هذا مثاله يأتي كما هو يقول أبقى المقالات على ما هي عليه إلا أشياء معينة تحتاج إلى تعليق أضافة وهي قليلة أو تعقبات أو استدراك خطأ أو شيء من ذلك وكل عنوان يأتي به يذكر له سنة نشره ومتى نشره وشيء من ذلك والمناسبة التي نشر فيها والكتاب والمجلد كله للأبحاث التسعة وجزا الله خير الكتاب من إصدارات الدار العالمية بمصر وفقهم الله. هذا ولدي عبارة عن رسالة علمية وهي تتعلق بقضية من قضايا من القضايا المطروحة لأحد التيارات المأفونة المعاصرة وهو تيار النسوية. تيار النسوية أخذ وسبق أن عرضنا مجموعة من البحث المتعلق به وشيء من نكادة الآثار السيئة النكدة المترتبة على مثل هذا التيار في نواحي اجتماعية وأشياء. أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة فاطمة بنت علي آل سليمان وفقها الله جاءت إلى موقف هذه التيارات النسوية من قضايا العقيدة الإسلامية فإنها وجدت إنهم يعني ميل إلى الإلحاد إنكار النبوات إنكار أشياء كثيرة من الشريعة طبعا هم تذهب إلى أنهم يتمحورون حول الأنثى كركيزة وأشياء وانطلاقات لهم نشأتها تاريخيا في الغرب كيف قامت وشيء من ذلك سمت بحثها موقف التيار النسوي من قضايا العقيدة الإسلامية لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة فاطمة بنت علي آل سليمان وفقها الله والكتاب قدمت به قدمت مقدمات يعني علمية له ثم بعد ذلك جعلت الخطة العلمية في تبويبه والخروج، هذه خطتها العلمية. الفصل الأول جعلته خاص بالتعريب التيار النسوي ومراحل تطوره، وهي ناحية تاريخية عقدية فلسفية، لأنه ينطلق من أيديولوجية تقول وعقائد ينطلق منها. بدأت تتكلم عن التعريب بهذه التيارات، نشأته في الغرب وكيف دخل العالم الإسلامي والتأثر به، وعلى التيارات المعاصرة التي لها تعلق به وخدمته وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك ذهبت إلى الفصل الثاني، وهو ما يتعلق بموقف هذا التيار النسوي من مصادر العقيدة، مصادر القرآن والسنة والإجماع، بدأت تتكلم موقفه منها، ثم موقفها من أركان، موقف هذا التيار من أركان الإيمان. طبعا قسمتها إلى موقفه من أركان الإيمان، من الله عز وجل جل جلاله واسماء وصفاته، من الرسل، من الكتب، من القضاء والقدر واليوم الآخر، كله بالطريقة. ثم في الأخير، فصل الأخير، الآثار النكدة لهذا التيار التي تتعلق بالعقيدة والأخلاق، وكيف يمكن مقاومة ذلك، وفق الله. وهو بحث جميل ولطيف من إصدارات مركز باحثات، وفقهم الله، ومعودون على مثل هذه الإصدارات الجميلة. هذا أيضا رسالة علمية، صاحبتها أختنا فاضل الباحثة الدكتورة سمية رمضان رزق أبو النور، وفق الله، جاءت إلى هذه الدراسة الحديثية الموضوعية، وجمعت ما في السنة النبوية. تقول مرة حضرت مناقشة، وإذا بأحد المناقشين يشي يقول ليته يجمع ما في السنة من الكلام عن الحيوانات، فجمعت في هذا الكتاب، هذه رسالة علمية، سمتها موسوعة الحيوان في السنة النبوية، دراسة موضوعية مصورة في، هنا كلمة محذوفة، في إطار الكتب التسعة، كذا أصل العنوان، في إطار الكتب التسعة. جاءت إلى الكتب التسعة وأستخرجت كل الأحاديث المتعلقة بالحيوانات وبدأت تدرسها. تأتي بالأصل، طبعا قسمت الكتاب إلى ثلاث أقسام أو ثلاث أبواب، باب للحيوانات، وباب للطيور، باب للحشرات. ثم بدأت كل واحد ترتبه حسب الحروف التي فيها، وكل حرف منها، مثلا الإبل، تبدأ تأخذ بالإبل، تأتي الحديث الأول كان ورد آيات تأتي بها، ثم الحديث الأول، وتأتي من خرجه، إن كان في الصحيح خلاص، وإن كان في غيره تأتي من خرجه وشيء من ذلك، ثم تبين الغريب وكلام المعاجم وأهل اللغة فيه، ثم تأتي بعض التفصيلات أو بعض ما قيل في معنى الحديث وبعض الأحكام الفقهية. لكنها الحقيقة أتت بشيء أنا أراه دخيلا على المادة، وهي الخصائص الجسدية والخصائص السلوكية لكل حيوان مذكور، ولهذا أطالت النفس، وغالب ما أتت به من الويكيبيديا وغيرها. وهذا ما يحتاج، يعني ما فائدته في شرح الحديث وبيانه وتوضيحه؟ ليس له أي معنى. الفائدة الوحيدة الحقيقة يعني أضافتها، وهي أضافة جميلة، الصور، أخذتها وأضافتها إلى كل حيوان. طبعا هي تقول، خرجت إلى أنه كل حيوان مذكور في القرآن قد ذكر بالسنة، ففي السنة يوجد حيوانات ما ذكرت في القرآن، هذا شيء. وشيء ثاني، مجموع الحيوانات موجودة يقول 65 حيوانا مذكورها هنا. وأيضا خرجت إناتية طيبة، وهي إلى أنه يقول لا يكاد يوجد، يقول لم تقف على حيوان ذكر في غير الكتب التسعة، ما في، كل مذكور هنا. شوف هنا مثلا البقر، تأتي بصورة للبقر وشيء من ذلك، تأتي أحيانا بأنواعها وشيء من ذلك، هذا أنواع المعز وشيء من ذلك، الصرد وأنواعها. طبعا لأنه هذا مثل حمار الوحش والحمار الوحشي وشيء من ذلك، تأتي بصورة عنها وشيء من هذا وتسلم عنها. بنفس الطريقة التفصيلية ذكرتها قبل قليل، وفق الله الكتاب من إصدارات دار الإسراء في مجلدين، هذا وفقه، هذا سلمك الله، عبارة عن موسوعة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد عبد الله أبو السعود وفقه الله، جاء إلى هذا الكتاب الذي أراد أن يصنفه في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، سماه موسوعة الأخلاق المحمدية وقبس من أساليب التربية النبوية، وفقه الله. جاء إلى هذا الكتاب الذي قسمه وكتب فيه، يعني قسم أقسامه وجعله خاصة بالحديث، قدم بمقدمة، طبعا مقدمات معينة، لكن ولدي حتى يعرفنا، قد أول ما بدأ هذا الباب، الباب الأول، جعله في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر مجموعة 27 خلقا من الأخلاق صلى الله عليه وسلم، وبدأ يتكلم عن كل خلق، كل خلق منه يتكلم بها ابتداء. طبعا تكلم عن هذا مثال التقوى، يبدأ يعرفها لغة واصطلاحا، ثم يبدأ كيف سلم تقوى الله، تقوى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، الخشية، الفرق بينه وبين الخشية، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بمثل التقوى، مظاهر من التقوى في حياته صلى الله عليه وسلم، وقس على ذلك الإخلاص وانت ماشي. ثم جاء إلى الأبواب الأخرى في الكتاب، وهو عبارة عن الباب الثاني، خاصة بالأساليب التربوية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ترى هذه الأساليب النبوية، كيف غرس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق في أصحابه، ووسائل التربية التي استعملها في هذه القضايا، وانت ماشي هذه القضايا المطروحة. الباب الأخير عبارة عن رد لكل أو معنى صح استشهاد بكلام المنصفين من المستشرقين الذين أنصفوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمتهم إلى مدارس، يعني المستشرقين الهولنديين والإنجليزيين والفرنسيين كل واحد على حدة، وذكر وفقه الله مجموعة من هذه المقالات مجلد من ضخم من إصدارات الناشر الدولي بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر له سماه صاحبه الدر المنثور في عظم قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد عبد الله أبو سعود، وهو أراد أن يبين عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، عظمة قدره صلى الله عليه وسلم، كيف كان عظيم الجناب وعظيم ومهابة صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يستوحي ذلك وقسمه إلى عدد المقسم، وقدم بمقدمة فيها ترجمة للنبي صلى الله عليه وسلم، نسبه الشريف وما يتعلق به، ثم بدأ يتكلم عن وجه العظمة عنه صلى الله عليه وسلم. وبدأ في أول فصل عندنا أو فصل الأول فصل في تعريفه صلى الله عليه وسلم وأسمائه وشيء من أسمائه وبيان معانيه. الفصل الثاني دلائل عظمة قدر وسلم الذاتية والشخصية، وساق كلاما طويلا حول هذه القضايا، يأتي بكل قضية واذكرها، ثم بعد ذلك دلائل عظمته صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، دلائل عظمته في أصحابه في أمته والتماشي، ويسوق لك الآثار على هذا كاملة وفقه الله. آخرها كان ما أحوجنا أو دراسات متنوعة عن القضية تقصير الأمة في حقه صلى الله عليه وسلم، هذا آخرها، وبيان كيف يمكن معالجة مثل ذلك، والكتاب حافل بالنقول أو بالمرويات في هذا الباب من إصدارات الناشر الدولي بمصر. وهذا البحث اللطيف الأخير عندنا، وهو لأخينا الحبيب الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر بن طاهر وفقه الله، جاء إلى ما جاء عن الشعر في سنته صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر أو لا، هل استمعه، هل أمر به، هل أثنى على أهله، هل رد على بعضهم أو شيء، كل ما يتعلق بهذه القضايا في سيرة صلى الله عليه وسلم جمعها في هذا الكتاب الذي سماه السنن في الشعر، اختصر فيه فقط على المرفوع، ولا قال المرويات المأثورة غير المرفوعة قال كثيرة جدا، اختصر فيه على المرفوع فقط، ودرس دراسة حديثية وبين لك المعاني، وبدأ على طريقة المحدثين يجعل له هذا بابه أن سلم قال الشعر. شو أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر، لكن لا يجعله شعرا، بدأ يقول لك يأتي بالحديث أن النبي لا كذب يقول أنا ابن عبد المطلب يقول مما قال وسلم إذ لا يعرف عن غيري، شو هذا، شوف خرج إلى المعنى، قرأه البخاري مسلم، فهذا بيت لا يعرف لأحد قبله صلى الله عليه وسلم. بدأ بعد ذلك فيما ينازع فيه هل قاله غيره أو لا، طبعا هذا ترقيم الآثار والأحاديث اللي هو المرفوعة، وقس على هذه باب استشهاد وسلم بالشعر، شوف باب استماع وسلم للشعر في السفر في الحضر، شوفها الكتاب صراحة جميل إخراجا، وفيه إفادات حلوة جميلة جدا، قضايا أدبية تاريخية سيرة نبوية شيء من شعر، الكتاب فيه دراسات حديثية أيضا وفقهية، إلى أن خرج إلى 103 من الأحاديث، كان آخرها عندنا هذا باب ما جاء في امرئ القيس هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في النار أو لا، وهذا الحديث هو ضعفه طبعا قال، وهذا الكتاب يقول يحتمل شيئا كثيرا لو جمعنا غير المرفوعات والكلام عنها والإطالة، لكن الكتاب لطيف جميل مشكور من أوله إلى آخره من إصدارات دار المحدث بالرياض وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.